بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الدارمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه. قال: حدثنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته وأتى المدينة لبيع عقاره، فاجعله في السلاح والكراع، فلقي رهطا من الأنصار فقالوا: أراد ذلك 6 منا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعهم وقال: أما لكم في أسوة؟ ثم إنه قدم البصرة فحدثنا أنه لقي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسأله عن الوتر، فقال: ألا أحدثك بأعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: أم المؤمنين عائشة، فأتها فاسألها ثم ارجع إلي فحدثني بما تحدثك. فأتيت حكيم بن أفلح فقلت له: انطلق معي إلى أم المؤمنين. قال: إني لا آتيها، إني نهيت عن هذه الشيعتين فأبت إلا مضية. قلت: أقسمت عليك لما انطلقت. فانطلقنا فسلمنا، فعرفت صوت حكيم فقالت: من هذا؟ قلت: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قلت: هشام بن عامر. قالت: نعم المرء، قتل يوم أحد. قلت: أخبرين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: إنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأردت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى ألحق بالله، فعرض للقيام. فقلت: أخبرين عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل أول السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم، وحبس آخرها في السماء 16 شهرا، ثم أنزل فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. فأردت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى ألحق بالله، فعرض لي الوتر. فقلت: أخبرين عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع سواكه عندي فيبعثه الله، فيصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يسلم، ثم يجلس في 9 فيحمد الله ويدعو ربه ويسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي 2 وهو جالس، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل اللحم صلى 7 ركعات لا يجلس إلا في 6، فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يسلم، ثم يجلس في 7 فيحمد الله ويدعو ربه ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي 2 وهو جالس، فتلك 9 يا بني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ خلقا أحب أن يداوم عليه، وما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى يصبح، ولا قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال صدقتك، أما إني لو كنت أدخل عليها لشافهتها مشافهة. قال فقلت أما إني لو شعرت أنك لا تدخل على أما إني لو شعرت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك.
نعم، هذا الحديث في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، والمراد بصلاته في الليل. فحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء والفجر 11 ركعة، يسلم في كل ركعتين. وهذا يفسر به حديثها الذي قالته كان يصلي 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فإن البعض قد فهم من الأربع أنه يصلي صلى الله عليه وسلم الأربع متصلة، أربع ركعات متصلة، وإنما أرادت عائشة من وراء ذلك العد، ولعل النبي كان يستروح بين هذه الثمان، فبعد الأربع يستروح النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي أربعا أخرى، لا أنه كان يصلي أربعا متصلة ثم أربعا متصلة، لأنه صلى الله عليه وسلم على مسؤول عن صلاة الليل قال مثنى مثنى. وعائشة أيضا هنا تبين هذا فتقول يسلم من كل ركعتين، فالمراد هنا بالأربع الأربع في العدد وليس الأربع في الصفة متصلة، كما جاء في حديث أم حبيبة من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، ليس أربعا متصلة ولكن أربعا، يعني صلى ركعتين ثم ركعتين، لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويتنفل ويتطوع بأكثر من ركعتين متصلات أبدا، يعني أربعة متصلة ثلاثة متصلة، إنما كان يتنفل صلى الله عليه وسلم ويتطوع بالركعتين إلا الوتر، وهذا تطوع خاص، تطوع خاص هذا يقيد فقط، اللي هو يصلي ثلاثا أو يصلي خمسا أو يصلي سبعا أو يصلي تسعة أو غير ذلك، فهذا في الوتر خاص. أما ما عدا ذلك فكان يسلم من كل ركعتين، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه بما يدل على ذلك في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال ويوتر بوحيد، ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. السبحة هي النافلة، يعني كان النبي يسبح على راحلته، يعني يتنفل يتطوع، فيقول ويسجد في سبحته، يعني ليس الفريضة أنه في التطوع، بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. طيب، أيضا فيها إثبات الاضطجاع، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه. الاضطجاع هذا قد اختلف أهل العلم هو سنة أم عادة وطبيعة، فالنبي يستريح، لكن هل تعبد النبي بهذه، هل تعبدنا بهذه الضجعة؟ بعض العلم يرى أنها من السنن، وبعضهم يرى أنها ليست من السنن، والذي رأى أنها من السنن اختلفوا هل هي من السنن مطلقا سواء كانت في المسجد أو في البيت أو يخص بالبيت، والذين رأوا أنه في البيت هل يكون في البيت أيضا مطلقا ولا لمن قام الليل، يعني من كان يقوم قياما طويلا فأنه يحتاج إلى ضجعة، وبالتالي إذا سجد إذا صلى ركعتين فأنه يحتاج إلى راحة، لكن أن تقوم أصلا من نومك أنت نايم 10 ساعات ثم تقوم تصلي ركعتين وتنام تاني تضجع تاني، فإنما يفعله النبي لأنه كان يقوم قياما طويلا. فهل هذه الضجعة إنما هي سنة تعبد بها لذاتها سواء قمت أو لم تقم، أو هي خاصة بهذا؟ كلام طويل، ولعلنا إن شاء الله نقرأ عليكم رسالة في الضجعة فقط، رسالة في بعض العلم وضع رسالة في حكم الضجعة بعد ركعتي الفجر، لعلنا نقرأ إن شاء الله عليكم كاملة. فيه أيضا هذا الحديث العظيم حديث سعد بن هشام، وهذا الحديث عند مسلم أيضا، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. قال سعد عن سعد بن هشام: أنه طلق امرأته وأتى المدينة لبيع عقاره فيجعله في السلاح والكراع. طلق الدنيا، طلق امرأته وأتى المدينة ليبيع إيه؟ ما يملك بقى من عقار وأرض وكذا، فيشتري بذلك سلاحا وعتادا للقتال، ويبقى مجاهدا سائحا في الأرض، ولا دنيا ولا شيء، يتبتل ينقطع للعبادة والطاعة. فلقي رهطا من الأنصار، جماعة من الأنصار، فقالوا: أراد ذلك ستة منا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعهم وقال: أما لكم في أسوة؟ يعني لو كان هذا الفاضل والمستحب لكنت أنا. وهذا يدل على أن الإنسان في باب التعبد، طبعا في كل الأبواب لكن لا سيما في باب التعبد، لأن باب التعبد بيلج أكثر بل أضعاف الأضعاف ممن يلج باب العلم. باب العلم شيء، وباب التعبد شيء. باب العلم هذا ما يلج إلا الثلة القليلة جدا. ولهذا كم العلماء في الأمة؟ تقوم تقول 1 2 3 4 5 6، مش بالسرعة طبعا ديت. كم طلبة العلم الذين يقولون عن العلم؟ 1 2 3 4 5، لكن كم العباد؟ بالملايين. العباد كثر، إذا بإلى الحرم المكي، الحرم المدني، ما من مسجد إلا وتجد فيه بعض الناس من العباد. يعني باب العبادة باب أوسع بكثير جدا من باب الإيه؟ من باب العلم. باب العلم ما يحرص عليه صاحب بدعة أبدا، ليس عند صاحب بدعة علم يرجو به تزكية نفسه. يعني ما تحصل عند الأشاعرة ولا الصوفية ولا كذا دروس علم من كتب السنة أبدا، ما تحصل هذا، هذا حصر فقط على أهل السنة. أما باب التعبد فيه كثير جدا من أهل الأهواء، كثير جدا، بل أئمة أهل الأهواء تجدهم من أعبد الناس. هذا عمرو بن عبيد من أعبد الناس في عصره. الخوارج ما خبرهم عنك ببعيد. فباب العبادة يلجه أهل الأهواء. ما يمنع، ما تمنع العبادة هوى، إنما اللي يمنع الهوى إيه؟ العلم. إنما العبادة ما تمنع الهوى إلا إذا كانت عبادة على اتباع. فاحذر أن تخترع قواعد في التعبد يدفعك إلى دون برسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك: أنا يعني العلم مرحلة بعدين، إنما يخشى الله من عبد العلماء، فأنا هعمل لي ورد خشية ورد خوف وأجلس بقى أتعبد وكذا حتى أؤهل. النبي صلى الله عليه وسلم الأول نزل عليه الأمر بقيام الليل وكذا استعدادا لأعباء النبوة ورسالته بعد ذلك: أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأنا هاخد لي بقى ورد إيه؟ 2 3 4 عبادة وطاعة قبل ما أطلب العلم، عشان لما أجي أطلب العلم يبقى إيه؟ كذا. وكأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عطل العلم وتعطل الوحي إلى أن إيه؟ هيئ لهذه التهيئة. فالإنسان قد يخترع وقد يبدو له بعض الأمور في التعبد وهي ليست على الهدي، كحديث الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد كل منهم أن يسلك أعدى المسالك. لكن أخطر المسالك ما هي يا أخوان؟ أخطر المسالك: فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها. دي أخطر ما يكون. وتلك التي قال فيها النبي إيه؟ فهم وغضب وقال: تلك سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأخطر ما يكون أنك أنت تظن بأن خلاص كده أنت أعلى. يعني فلان يصلي الجماعة ويسبح وأمي يمشي، ليه ما يجلس؟ سبح كثير ويحمد كثير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة
فجلس في الصلاة يسبح وكذا جلست الملائكة تحاول تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث ما لم يؤذي، فحري بهذا الشيخ انه يجلس ساعتين كده ثلاثة، انا افضل منه، خد بالك انا ايه، انا افضل منه. ويظن الانسان ان هذا هو الباب، حتى قد يصل الى درجة يستقل بها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظر في عبادة النبي يقول إيه 11 ركعة بالليل، وكان النبي يسرد الإفطار، لماذا لم يصم النبي يوما وكذا، لماذا لم يصم النبي الظهر كله إلا قليلا، لماذا؟ فقد يصل به هذا الأمر إلى هذه الدركة أنه يحرص لما عبادة وطاعة. وهذا من أخطر ما يكون من المسالك عند العبد، ولهذا يكثر الجهل فيهم. أما العلماء فإنهم بخلاف هذا، فإن العلماء أبصر الناس بهدي النبي، ويعلمون أن أبواب الخير كثيرة، هناك أبواب العلم، فالاشتغال بالعلم قد يكون أعظم من الشغل بنافلة العبادة. فإذا كنت أنت لست على العلم وجالس بقى مثلا تصلي بخمسة أجزاء أو بعشرة أجزاء، فلا تلومن من قام بجزء أو بجزئين ثم صار يطلب العلم، وآخر قد انشغل بأمه المريضة فصار تحت قدميها، فلا تقل في نفسك بأنني الآن أعبد منه. فأبواب التطوعات والنوافل كثيرة جدا ما لم يخرج الإنسان في قاعدته عن إيه؟ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل طلق امرأته، طب أنت طلقت امرأته هدمت بيتك الآن، طلق امرأته أضررت بالمرأة، ربما تضررت المرأة، ستضر بنفسك الآن، ستضر بنفسك وتجاهد شهوتك. طلق امرأته لله طبعا، احذروا إباه، احذروا طوارئ العواطف. ساعات الواحد بقى ايه وبيسمع كده حاجه حديث ولا بتاع، يعني على ايمانه جدا جدا، اول حاجه يفكر بقى فيها يعمل اعلى حاجه، انا ما عدتش رايح شغل اصلا، انا هروح اقدم استقاله، وانا طبعا ما قداميش الا الراتب 700 جنيه اللي قال بياكله وبيتعلمه وبيعملوا بيسووا، لا انا هروح دلوقتي خلاص. طب وبعدين انا ربنا عز وجل سيرزقني، انا ولا ابو هريره؟ ابو هريره كان يلزم النبي بشبع ايه؟ شبع بطنه. فانا دلوقتي هروح اقدم استقاله واجلس بقى انا والعيال، سبحوا احمد يا اولاد، كبروا الله عز وجل، واخد بالك، وخلاص والله عز وجل. وقت سماعك لابي هريره وحل ابو هريره، وبعدين قدمت استقالتك بقى اسبوع اتنين تلاتة، لقيت نفسك انت مش زي ابو هريرة. ما هو ابو هريرة لما تحمل، هو ابو هريرة عنده نفس تقوى على هذا، انت ما حصل لك طارئ على الايمان لحظة سماع الحديث، وبعدين عدت انت بقى ايه، عدت بقى ابراهيم ومحمد وازدحم الذي كنت، وزوجتك تقول لك انا عاوز، طب ما عندي بتاع الكهرباء، عايز فاتوره الكهرباء، طب ما فيش، طب الميه ما فيش، طب اللي كذا ما فيش، طب كذا ما فيش، طب اعمل ايه، احاول بقى اجيب وسايط عشان ارجع ايه العمل والشغل، طب فلان يعمل لك بس يجيب لك ختم مضروب، عاوز 50 جنيه يجيب لك ختم مضروب، ختم مضروب ولا كذا، ختم مضروب ورشاوي عشان ارجع تاني لايه. انما ابو هريره لا، ابو هريره قد وطن نفسه على ذلك، وحبب الله إليه العلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر الطوارئ، هذه الطوارئ ديت احذرها، ولكن اجعل هديك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه قدم البصرة فحدثنا انه لقي عبد الله بن عباس فسأله عن الوتر، عن الوتر سأله عن الوتر، قد يقول قال عن الوتر، يسأله عن مثلا حاجات كبيرة في بناء أمة وكذا، سألش عن الوتر ايه يعني، هذا سؤال احتاج انك تروح لابن عباس تسأله عن الوتر وترحل بهذا السؤال من الجهاد، كنت بتبيع ارضك لتجاهد الى السؤال عن الوتر. ويغفل الانسان ان الامة انما تبنى بالوتر، ومن الليل فسجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، بالوتر وبالسواك وبتقصير الثياب وغير هذه الأشياء التي تدل على بناء عظيم. فقال ابن عباس ألا أحدثك بأعلم الناس بوتر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى قال أم المؤمنين عائشة. وهذا فيه الإحالة، الإحالة على العالم بالشيء. ولهذا تحيل على صاحب قصة مثلا حضرها، صاحب سؤال سأله لأنه أعلم من غيره، ففيه الإحالة الصحيحة. ابن عباس يعلم متر النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه في آخر الحديث قال إيه، فأتيت ابن عباس وحدثته فقال صدقتك، ولكنه أراد له الإسناد العالي، الإسناد العالي. عائشة أخبر ناس بوتر النبي مين؟ عائشة التي كانت في حجرته، لأن النبي كان يقوم الليل في بيته، فأعلم الناس بذلك عائشة رضي الله عنها، فأحال على هذا. فدل هذا على أن الإنسان إذا سئل عن سؤال ويعلم أن غيره أعلم منه بهذا السؤال أحال إليه ولو كان عنده منه إيه؟ علم. أيضا فيه من الفوائد أن عائشة ماذا قالت؟ قالت من هذا؟ قلت سعد بن هشام. قلت من هشام؟ قلت هشام بن عامر. قالت نعم المرء قتل يوم أحد. شوف التراجم، تراجم في سطرين. هشام من؟ قال هشام ابن عامر. هشام ابن ايه؟ مش هشام عامر، هشام ابن عامر. هذه ذكرتنا بطريقة شيخنا الشيخ الأطرم. ما اسمك؟ هشام. هشام ايه؟ مثلا فلان، فلان ايه كذا. ايوه ما اسم ابيك؟ ما لم تقل ابني بهذا كله اسم لك، يعني هشام فؤاد البيلي وبعدين ابن مين؟ يبقى هشام ابن فؤاد، يبقى كده خلاص عرف الابن، عرف الايه، وعرف الاب. فقالت هشام ابن عامر. قالت نعم المرء قتل يوم احد. دل هذا على ان الفضائل لما تحصل بالاعمال، وان الصحابه يحفظ بعضهم قدر بعض. ومن اجل هذا تتقبل عائشه رضي الله عنها من هشام سؤاله، لان له من يشفع له وهو ابوه الفاضل. قلت اخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا اخواني، شوف السؤال الجميل، اخبريني عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، خير ما يسأل عنه للاقتداء به والتأثي به. أخبرينا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤال ضخم من أضخم الأسئلة. خلق الرسول ده يحتاج بقى كم مجلد، ده يحتاج كم محاضرة، هذا يحتاج كم خطبة، هذا يحتاج الكثير والكثير. شوف بقى، حياة النبي هي خلق النبي، هدي النبي هو خلقه صلى الله عليه وسلم. فأعطته عائشة الجواب السهل الجامع المانع، فمهما حاولت الإجابة لن تكون أفصح من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت ألست تقرأ القرآن؟ سبحان من أعطى هذه المرأة أخوان، سبحان من أعطاها وعلمها. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس شوف الأوامر، شوف النواهي، شوف الرغائب، شوف كل ما في القرآن هو خلق النبي. بس خلاص، يبقى ترجمت لخلق النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم ترجمة. ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإنه خلق رسول الله. خلي بالك إن علم الصحابة يا أخوان العلم الراسخ السهل، ولا يقدر العلم الراسخ السهل إلا طالب العلم الموفق. مش تعالى بقى اقعد. أولا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خلق ما هذه المادة؟ خلق مشتقة من وكذا، ويعمل ويسوي، وفيها مباحث قال الزجاج فيها 150 وجها، أما الوجه الأول ففيه 10 أوجه، وأما الوجه الثاني. ثم تأتي لبيت القصيد فتجده صاحب بدعة أو صاحب هوى، بعد ما يحط لك أوجه الزجاج والفراء والكسائي، وبعد هذا يطلع مبتدع. ثم تقول لي من أوله، جينا عند بيت القصيد طلع يأول الصفة، في النهاية طلع أشعاري، أو في النهاية طلع ايه تكفيري بعد ما ايه شبعك وصول فقه وشبعك نحو وفي النهاية وجد هذا. فانت بقى تنبهر يا سلام لا 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 لا, 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 لا عند هذا وعد عند هذا وعد. انما قرأت القرآن اه نعم طب كان اخلق القرآن طب انا استفدت ايه بقى ايه اللي انا استفدته بقى طيب يعني ايه كان اخلق القرآن بقى ايه استفدته. لهذا لا تنسى الرسالة التي مرت معنا لابن رجب رحمه الله تعالى فضل علم السلف على الخلف. العلم السهل انت تظنه سطحية لا, انما هذا الاستنباط الدقيق اللي بقى بعد اوجه الزجاج وبعد اوجه الكسائي وبعد معرفة الفرق والجماعات والطوائف وبعد معرفة منهج السلف سال منهجهم كالقطرة من في السقاء لسهولتها تظنها سطحية وهي من أعمق ما يكون. كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى بأن الكلام قل في الصحابة العلم عميق وفيه الرسوخ فقل الكلام ثم صار الكلام أكثر في التابعين ثم أكثر منه في تابع التابعين وهكذا حتى تأتي إلى أحدنا يضع لك المجلدات لكي يصل كان خلق القرآن لكي يصل إلى هذه القاعدة. الأنصار هنا لما قالوا له سأل ستة منا رسول الله فقال فنهو قال أما لكم فيها أسوة احنا نعبر عن هذا بمجلدات. هم قالوا ذلك خلاص انتهت. فهذا العلم ليه السهل الراسخ الذي لا ترك فيه شدودا ابحث بقى انت براحتك ابحث براحتك وفي النهاية سوف تصل الى الكلمتين دول لان هذه ليست سطحية انما هي سهولة العلم. وما يستطيع ان يسهل العلم الا من كان ايه زي العالم كده في باب التعبد وباب كذا هو حارف ايه يقول لك افعل كذا تعال دي هي دي الخلاصة. انت بقى تروح تتعب نفسك ليه اصلا تلعب نفسك وتروح وتيجي وتعمل وتسوي وتصوم ظهر وتعتزل النساء وتبيع بيتك وتعمل كذا تكت تحلله بس كده ده كلمتين وخلاص ده مثال بلد هتروح ما يدين وتعمل وتسوي وتوالي وتعادي وفي النهاية لو انك سمعت الكلمتين كان خلاص. طب انا اروح عند فلان اجي من عند اعلان ماشي هجيب الشيخ ده اروح الشيخ ده اطلع اجي اعمل اسوي في النهايه هما الكلمتين لو انت انتفعت بيه. ولهذا قد يقول واحد انا اروح عند الاصولي اروح عند اللغوي اروح عند كذا فلان الى اخره وهذا وفي النهايه قد لا تصل الى ما تصل او قد تشتغل بنوع علم لا فائدة من ورائه ترتجى قوية ولو اقتصرت منه على شيء معين لكفاك وأولى منه علوم أخرى تقبل حياتك كلها لو بذلتها فيها لو بذلتها فيه. وهذا كله يرجع إليه. ولهذا أذكر هذه كانت في شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والمشيخ عموما من حضر لابن باز قل من يثبت عنده رغم ما بعرفش حاجة أصلا عند من يحضر له ويظن هذا وإيه إلى ابن باز هو ده الدرس بقى ما فيش حاجة مش شايف حاجة يعني الشيخ تعليقاته قليلة كده وبعدين كده قليل ولا أعرف عمق تعليقات الشيخ وأنها تكفي وأنها خلاصة. ولهذا أنا سمعت هذا التعليق كثيرا جدا في دروس الشيخ. طيب تترك الشيخ ترى تروح فيما تصول وتجول هنا وهناك وفي النهاية لا حصلت علم الشيخ ولا حصلت غيره. بعض إخوانكم الأجازة ديت احنا في الحج هذا فذهب معي عند الشيخ الفوزان كان الشيخ بيشرح في عقيدة ابن أبي زيد القيرواني اللي هي في مقدمة الرسالة وهذا أول مرة يحضر الفوزان شوف بقى الفوزان بيسمع عنه طول عمره أول مرة يحضر الفوزان خلص الدرس وشوف يعني قبل ما يركب السيارة هو ده الشيخ الفوزان
بس الشيخ كده في حاجات كده ما بيتكلمش بيها. احنا الشيخ كده مش من اول ما حضر الشيخ الفوزان ما اعجبه الشيخ الفوزان ما اعجبه الشيخ الفوزان شوف الشيخ الفوزان ما اعجبه الشيخ الفوزان ليه؟ في ظنه ان الشيخ الفوزان يعني ما شفى ما في صدري. فهذه طريقة العلم السهل الراسخ. أما مباحث فهذه أبوابها معروفة، تبحث مسألة وتطلب الإطالة فيها وكذا، هذه مسألة أخرى. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها قالت كذا، وهذا جواب معد. الجواب المعد ده مش معد ازاي بقى؟ مش معد في المسألة الفرعية. في اخواني واحد بيحضر علم وفي واحد بيحضر درس، استمع الفائدة دي هتستفيدوا منها جدا. في شيخ بيحضر درس وفي شيخ بيحضر علم. واحد يقول لك مثلا ده مثلا شيخ ده ما بيحضرش الدرس، الشيخ ابن باز ما كانش بيحضر الدرس، الشيخ ابن باز ما بيحضرش درس، ولكن الشيخ ابن باز محضر ايه؟ علم. فقد لا تحضر درس ولكن عندك العلم حاضر، حضرت العلم وتأهلت قبل التصدر. فلما تأهلت قبل التصدر عرفت لغة العلم ومصطلح العلم ومسائل العلم، فلما جاء الدرس الخاص إذا بهذا قد حضرته وأكثر منه وأوسع منه. بخلاف من يحضر الدرس، قد تحضر الدرس ولكن ليس عندك تحضير العلم، فتأخرت عن درس وقفت، وإذا تعلقت مسألة من الدرس بغيرها فشلت في تقعيدها، إما تقول بقول شاذ أو. لكن فرق بين من حضر العلم وبين اللي ذاكر الدرس وحضر الدرس وجاي، يبقى هو هيقف هنا مع عدها لغويا مش عارف مع عدها كذا تمسوي كذا. فإن سألت في أي مسألة خارج هذا أو من هذا الدرس لكن لم يحضرها فشل، فإما أن يقول بقول أشعره وإما أن يقول بقول كذا، وإما أن يطعن في قاعدة من قواعد العلم، وإما أن يعود بذلك على رد أصل من الأصول لأنه لم يحضر العلم. ومن هنا يقع الشذوذ عند كثير ممن يتصدر قبل التأهل، ولو جاء بقى 50 ورقة في الدرس، أيوة 50 ورقة أقسمت عليك لما انطلقت مثلا، هنا القسم أقسمت عليك، صيغة القسم هنا والقسم وأنواعه كذا وكذا وكذا، وبعدين فانطلقنا فسلمنا فعرفت صوت سلمنا هنا، سلمنا السلام هنا هو المصافحة أم السلام باللسان، فعرفت صوت حكيم فقالت من هذا، وهكذا تجلس مع كل مسألة. فإن جئت إلى الفوائد الجمة اللي يلب الحديث إذا بفقه، فإن تعرضت لمسألة هنا فيما يتعلق بالعلم كله، فيما يتعلق بالعلم والهدي الظاهر الكامل، فشلت في تقعيد هذه المسألة. ففرق بين تحضير العلم وتحضير الدرس. تحضير الدرس قد يحسنه كل أحد، أما تحضير العلم فهذا ما يحسنه إلا من صبر وصابر ورابط، وعليه تجد العلماء تأهلوا قبل التصدر، تأهلوا قبل التصدر. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما كان مثلا يسأل في جلساته، ولا الشيخ ما كان يعني يدرس مثل تدريس العلماء عنده مساجد مفتوحة ويدرس مثل هذا، لكن كان مضيقا عليه هنا وهناك باستثناء الجامعة الإسلامية لما كان يدرس فيها، فكان يسأل الشيخ الأسئلة في المجلس، وأنتم تسمعون دروس الشيخ أو مجلس الشيخ في حديث في اعتقاد في كذا، تجد الشيخ يغترف اغترافا عظيما من محيط العلم، الشيخ ما حضر الدرس، ولهذا الذي يحضر الدرس هو شيخ الدرس، شيخ الباب، شيخ الفن. أما شيخ العلم هو من سبق له تحضير العلم، حضر العلم هنا وهناك، حضر مباحثه، حضر أصوله، حضر كذا، حضر كذا إلى آخره. هذا لا يمنع أن تحضر الدرس، لكن نقول حينما تريد أن تفرق بين وبين فانظر إلى شيخ العلم وإلى شيخ الدرس. شيخ العلم الذي عنده تأمن عنده، شيخ العلم تأمن عنده، تأمن عنده من الحراف من الزلل. إن أردت قاعدة التعبد فهي مبنية عنده، إذا أردت قاعدة المنهج فهي مبنية عنده، إذا أردت قاعدة الطلب فهي مبنية عنده، إذا أردت أي شيء تجد عنده، تجده إيه؟ عنده. إن قال لك في المسألة اختلف أهل فيها القولين أرجحهما كذا، فاعلم أن هذا غالبا ما يكون كذلك، وإلا فقد يكون مرجوه عند راجحا أو راجح مرجوه، لكن لا تجد عنده القول الشاذ، لا تجد عنده إيه؟ القول الشاذ الذي يأخذ به عن كلام أهل العلم. غاية ما هناك إن قد يقول بمرجوح في نظرك أنت، يعني هو مرجوح في نظرك أنت، لكن لا تجد عنده الشذوذ. تجد الشذوذ فين بقى؟ في طالب العلم اللي هو الذي يأخذ العلم مسألة مسألة، يكون طالب علم في مسألة ثم يجلس ويبحث هنا وهناك ويفقد دونه ويعرف ذلك دون كلام أهل العلم. أمس مثلا كنت في بلدة في المنزلة، وهي مسألة قديمة تعرفونها وتعلق بهذا الحديث أيضا وتعلق به، وهي تبديع من يزيد على 11 بركة. أن تقول هذا خلاف أولى، أن تقول السنة 11 ركعة، أن تقول الأكمل، كلام على العين وعلى الرأس، ما في إشكال ولا خلاف بين أهل العلم حتى القائلين بالزيادة، لأن 11 ركعة لابد توافق فيها العدد والصفة. 11 ركعة في 5 دقائق، لا 11 ركعة قياما طويلا لا تسأل عن حسنين وطولين. حتى في القائلين بالزيادة فإنهم يقول بالزيادة مع القول بالجواز، مع القول بأن السنة والأكمل والأفضل أن تقوم بالـ11 ركعة قيام طويل. لكن من اللي من أهل العلم قال بدعة؟ بل وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع في ذلك على الجواز، جواز الزيادة. من قال لك إنه بدعة؟ وقد ترى كتبا ألفت في ذلك، قد ترى كتبا ألفت. نحن ما نتكلم عن الشيخ الألباني رحمه الله، فقد اشتهر في هذا، في هذه المسألة. لكن أنت كطالب علم تتبع كلام العلماء وعندك الشيخ الألباني على العين وعلى الرأس، لكن لا تجعل ما تكلم الشيخ الألباني في التبديع أنه هو المرجع وهو الأصل وهو اللي كذا وكذا. حينما تشافه العلماء وتأخذ من كلام أهل العلم يتضح لك إيه؟ يتضح لك أنه في فرق بين ما تبحث المسألة فيه على قاعدة أهل العلم وتحضير العلم، أو أن تحضر المسألة فتتبنى قولا توالي وتعادي إيه؟ توالي وتعادي عليه. ولهذا الأمة إخواني في حاجة ماسة إلى من يحضر العلم، وده علم السلف. علم السلف ما كان عندهم تفريق بين فقه وصول ومصطلح ولغة وسيرة وكذا، وإنما يحضر الواحد العلم ثم إذا جلس إذا به تغترف منه ويكون أسلم وأعلم وأحكم. ولهذا أين الشذوذ في حلق ابن باز والعثيمين وهؤلاء العلماء؟ فين الشذوذ؟ إنما الشذوذ ليس عند الكبار، الشذوذ عند الصغار، أحداث الأسنان تجد أصحاب بقى المسائل، واخد بالك؟ هل وجدت عند العلماء الكبار الإجماع المعلل؟ هل وجدت عند العلماء الكبار نصحح ولا نهدم؟ هل وجدت عند العلماء الكبار الانتقاد بلا بينة والكيل بالألقاب السيئة بلا كذا؟ هل وجدت عند العلماء الكبار هؤلاء؟ هل وجدت العلماء؟ ما تجد هذا، حتى لو أنه ذهب إلى قول المرجوح فبالدليل، بالدليل وطريقة العلماء الكبار. فعائشة رضي الله عنها هنا حضرت العلم، لم تحضر المسألة. ما قال قائل يا أم المؤمنين خذي هذا سعد بن هشام سوف يدخل عليك وسوف يسألك عن قيام، عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لما التقى مع الخوارج ما قرأ فكر الخوارج أولا وكيف نرد على الخوارج، قالوا كذا، وأعد المسألة إعدادا جيدا قبل أن يلقى الخوارج. إنما ابن عباس حضر العلم، والله ثم والله ثم والله لو جلس إنسان يحضر درسا لمواجهة الخوارج لم يخطر ببالي ما سيطرح الخوارج عليه من هذه الأسئلة، وحينئذ فستفشل فشلا ذريعا. تخيل كده انت مكان ابن عباس، تعال ابن عباس احنا بنسألك ثلاث أسئلة. نعم الخوارج طائفة النبي قال فيها صلى الله عليه وسلم، أنا عند أحاديث الخوارج كلها تحقنون قراءتك بقراءة بصرتك وبقراءة صلاتهم وصيامكم من صيامهم يمرقون من الإسلام. فأنا رايح بقى إيه سننسى كثين على هذا، أنا أروح لهم أنتم الفجار وأنتم كذا وأنتم الذين قال فيكم النبي صلى الله عليه وسلم كل الكلام ده تمام. لكن انتبه إلى تحضير العلم، فإن جميع الأسئلة التي سألها الخوارج ابن عباس لم يأتي نص فيها نبوي مباشر من منهجهم أن يقولوا كيت وأن يقولوا كيت وأن يقولوا كيت رد عليهم بكذا وكذا وكذا. ولم يجلس ابن عباس في حلقة الصديق رضي الله عنه ليدرسه فقه الخواج والرد، ولا في حلقة عمر تعال يا ابن عباس نعطيك ثلاثة أسئلة إن خرجت منها تبعناك. طب الأولى قالوا عليهم حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله. طبعا دي مسألة جوهرية جدا، تحكيم رجال تحكيم الشرع والتوفيق بين هذا وذاك. تعال علي قاتل الصحابة قاتل أم المؤمنين قاتل عائشة وقاتل كذا وكذا، فإن كانوا مؤمنين فعلى ما قاتلهم، وإن كانوا كفارا فعلى ما لم يسب منهم. هنا مبحث إيه؟ يبقى الأول مبحث الحاكمية، هنا مبحث حكم أهل البغي وقتال أهل البغي، وهل يترتب على قتال البغي من يترتب على قتال الكفار من السبي وأخذ الأموال والضمان من السبي وأخذ الأموال وغير ذلك، أم قتال البغاة يختلف. الثالثة أن عليا محى أمير المؤمنين، فإذا ما كان أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. دي أسئلة مفاجئة، الجواب عن هذه لابد أن يكون الإنسان قد حضر العلم، حضر العلم. أما الأولى فإنكم تعبون على علي أنه حكم الرجال وتقوم بمطلق تحكيم الرجال أنه كفر، فمن حكم الرجال بالإطلاق هذا كفر. طيب كيف هذا وقد ذكر الله عز وجل حكم الرجال في القرآن؟ فبعثوا حكم عليه وحكم عليها يحكم به ذوى عدل منكم. أفترون، شوف بقى السياق بقى، شوف التألق، شوف تحضير العلم. يبقى الاستدلال عندي العام من نصوص القرآن، ثم انظر عرض الاستدلال نفسه، عرض. فناشدتكم الله، أيقبل الله عز وجل الرجال في بضع امرأة أو في أرنب ثمنه درهم أو ثلاثة دراهم أو ربع درهم أو كما قال، ولا يقبل الله عز وجل حكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ حمامة في الحرم يحكم به ذو عدل، حمامة دهست، وأما حال المسلمين وقتال المسلمين ما يقبل الله في حكم الرجال ويقبل حكم الرجال في هذا؟ أتروني خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. يعني اللي بيحضر وقاعد طول عمره وده منهجه بيحضر بحكم الحسين، شوف تعب نفسه راح لابن كثير وراح لابن جرير وجاب كل الرواد بتاعت الحسين، تعباه وطلابه قاعدين يديوله. خلي بالك يا شيخ ده عندنا حته في الحسين حته في ابن جبير حته، تعبان هبطان. فكيف بقى ترد عليه؟ هيجيب لك 70 مجلد انت ما فتحتش مجلد فيه، لكن ترد فوق 70 700 من غير ما تفتح المجلد. ليه؟ لأنك محضر العلم. هو قول الصحابي حجة؟ قال له هو الحسين كان خرج لكونه ظالما، واخد بالك؟ يبقى أنت هتتكلم قال لهم السلف كانوا يجهلون هذا ولا كانوا يعلمون؟ قال وما لهم نقل الإجماع مع من بالحسين إزاي؟ حتة كده أجد يا خبر أبيض، ده انا بفتهالي ان انا جبت لك 70 كتاب. ما هو انت لو جبت كتاب واحد بس من كتب اهل السنة كان اغناك عن 70 كتاب. ما هو 70 كتاب دول اللي وضعها اللي وضع الكتاب ده، وعلم أن هذا كله لا يعارض حرفا واحدا من هذا إذا رجعت إلى قواعد أهل العلم. أما أن النبي أما أن عليا قاتل هؤلاء ولم يسب منهم ولم يكثرهم، أفترى أن أم المؤمنين تسبى؟ فإن قلتم إنها تسبى فقد كفرتم، وإن قلتم ليست أم المؤمنين فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين، هي أم المؤمنين ولا هي تسبى، هو النبي ولا الحسين، هو الإجماع لفهم العلماء ولا أنت، هم السبب بيعرفوا ولا بيعرفوش، فأنت تتردد بين ضلالتين، أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. خلي بالك شوف تحضير العلم، أنا معلش هطول فيه شوية لأن دي من آفات الطلب. الأخ يتبسط أول وركب سيارته ورايح عند واحد بتاع الزجاج والإيه والكسائي في النحل عشان ياخد 100 وجه وفي النهاية يصفع الوجه بمنهج الخوارج والتكفير. تروح عند الأصولي في آخر الأرض وفي النهاية يقولك أنا جاي من الحضرة بعد ما تعلمت الأصول وقد انخرمت عندك الأصول، ويسب لك ابن تيمية في حلقتك وقد ابتليت بهذا. ثم الثالثة في أنه ما قال أمير المؤمنين، ومعنى ذلك أنه ليس بأمير الكافرين، ليس معنى ذلك أنه من الكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قد محى رسول الله كتابته، وليس يعني هذا أنه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجت من نبي؟ قالوا خرجت. فرجع آلاف المؤلفة. عبد العزيز الكناني رحمه الله مع بشر المريسي، بشر صاحب قضية وهي مسألة أعد فيها كل شبهة واستغل فيها بلاط الدولة، فعنده الدولة وعنده الشبهة. وعبد العزيز الكناني لا يعرف مفردات ما عند بشر وما أعده بشر له في المناظرة، ولكنه أعد العلم وأعجز بشرا بما أعده في العلم. فإن مناظرة بشر المريسي اللي هي الحيدة، لو عايز تلخص الحيدة تقول إن الحيدة دي كلها راجع الكلمتين شيء جعل، كل المناظرة دي كلها راجعة لكلمتين في آيتين، كلمتين في آيتين، الله خالق كل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، شيء الله شيء أشيء، طيب الله خالق كل شيء، نص الكتاب الثاني أنا بقى أجيبه لك، لأن أفلحت يا عبد العزيز يا كناني في الرد عليه في شيء، تعال بقى سأقطع رقبتك الآن، لم تستطيع جواب، عندي آية سوف يقتلك أمير المؤمنين الآن سوف، بس ما تشغلش إيه ده نفسك، بس ما تحمرش عينيك ولا تنتفع غداشك، أي بس عندك عايز إيه بس، إن كان حق هقبله عبد العزيز كان قال له انت واذا كان حقا هقبله، انت فكر ان انا هحيد عنه؟ هو انت فكر ان احنا حزبيين اللي بنقوله امبارح بنخلينا النهارده اللي تكسبه لعبه ولو على حساب الشريعه؟ لا 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 لا، لو كان حق خاص عين ورا والله، لو الحسين دي تنفع فينا في الاستدلال خلاص احنا اول من سينادي بها ويقرر ويقعده، لا مناظرات ولا حاجه. جعلناه قرآنا عربيا، فجعل يعني خلق، من عرفش اللغة العرب إلا هذا. طب هل عبد العزيز الكناني أخذ بنود المناظرة حتى يناظره، ولا حضر العلم؟ حضر العلم. فلما حضر العلم تأتي بقى شيء، تأتي جعل، تأتي غير ذلك، إذا به قد حضر العلم وعليه، فكانت الغلبة له بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان ما يجي يؤسس نفسه يا أخوان، يؤسس نفسه ليكون إيه؟ شيخ علم لا شيخ مسألة. وده طبعا بيحتاج إلى تقعيد في الطلب أولا، أطلب إزاي وكيفية الطلب إزاي، واخد بالك؟ ويحتاج إلى طول زمن، لأن هذا ما تأتي بسهولة، وتحتاج إلى ملازمة علماء تسترشد بنصائحه. ففرق بين تحضير العلم وتحضير المسألة، خلاص؟ فرق بين من يأتيك بأوجه لغة مئة وجه ثم إذا جاء عند استوى قال استولى، وبين من يقول لك استوى بمعنى على وارتفع، ونصيب في استوى عبارات السلف التي وردت في تفسير الاستواء، فهلك هو ونجا ذاك لما ارتبط بفهم السلف في هذا الباب. أنت تدرس أسانيد وأحاديث ورجال، وبعدين تأتي أنت في حديث المعتقد فلا تفهم فيه شيء، فقد تضعف الحديث من طريق فتضعف المعتقد من أجله، وتنسى يا مسكين أن المعتقد أوسع من هذا الطريق، فإن المعتقد بني على هذا وعلى غيره، فكان إجماعا، والإجماع أعلى من ذاك الطريق. ولهذا كثيرا ما يقول السلف، وإن إيه تواتر هذه القصة بين الناس يغني عن إسنادها والنظر في إسنادها، فإن المعتقد أوسع من هذا. طريق وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ضعيف، إذن خلاص اطلع على الحاكم، هو ضعيف لو افترضنا وسلمنا جدلا، لكن هل معتقد الخروج على الحاكم الظالم أو عدم الخروج من تلك الرواية ومن هذا الحديث، أم هو جملة من الأحاديث عنون عليها بالإجماع؟ يبقى إذا طالب علمه مع الطرق مع الأحاديث وينظر في الأسانيد وكذا وبيتكلم وعلى الدارقطني وكل هذه الأشياء، لكن لم يحسن التفريق بين الرواية صحة وضعفا وبين المعتقد. المعتقد يؤخذ من كتب الاعتقاد، فإن أصحاب المنهج وضعوا لك هذا، لما يضعون لك هذا يبقى تعلم أن المعتقد هنا إنما أخذ من هذا وغيره من الأحاديث والنصوص، ثم الفهم الذي أجمعوا عليه في هذه المسألة. تجي بقى أنت كل ما تقعد تقول لي أصل الحديث ده ضعيف، أصل الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ضعيف، ضعيف هاب إنه غير موجود، بغض النظر هو صحيح، هاب إنه غير موجود، فما تقول في مئة حديث أخرى يتوج ذلك فهم السلف الصالح، ماذا تقول في هذا؟ فلم يفصل بين الاعتقاد وبين الايه. يجيك مثلا في الكرامات اكثر ما روي فيها يعني من عن الصالحين وكذا كل ضعيف، بل موضوع بل كذا، يقول هذا 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 كل ضعيف، هذا هوس. لكن معتقد الكرامه، الايمان بالكرامه وثبوت كرامه الاولياء، والفرق بينه وبين اخوك شاطين يا ابني ده قول لي فيها كتب، المعتقد هذا قول لي فيه كتب، وإن كانت كل الروايات التي رفعت لك، يعني أنا عن نفسي مبحث هاخد مثلا مجلد اللكائي في باب الكرامات الأخير كله سوى الثابت في أصل الباب، في أصل الباب كله منكر، كله ضعيف، أكثر موضوع، لكن ليس معتقدي بني على هذا، معتقدي بني على الأصل. أفضل كرامة، وصارت فارقا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولهذا ابن عبد الوهاب في القواعد في الأصول الستة يحطها لك إيه؟ الأصل الخامس، التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لازم تعرف من الولي ومن الدعي. يبقى في فقر المعتقد والطريق والأثر اللي انت اعتمدت عليه، فلا تهدم بقى المعتقد عشان ده رواية ضعيفة، كما هدمت المعتقد عشان ايه؟ عشان الحسين خرج او ما خرجش. زي اللي يقول لك سبحان الله العظيم، ولك والأمة والمسألة الخلافية وابن الجبير خرج والشعبي وكذا تبدأ عدول. فلما جئنا خطبنا بفتنة الأشعث قال لك تفتنة الأشعث أسنادها ضعيفة. قال لا، مش انت يا ابن امبارح ما واخد ابن جبير والشعبي وما طلعوا في ايه؟ مش ابن الأشعث انت ضعفتها النهاردة ليه؟ انا مش انت امبارح، لكن احنا عارفين أسنادها ونعلم أن قبول الأمة لها وأن نقلها أغنى عن سندي، فما أنكرها أحد ولا أنكر أحد من الشعب خرج مع 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 مع, مع ابن الأشعث، والفتنة هذه معروفة المعلوم. لكن الشاهد سلكنا فيها مسالك العلماء، وسلكت أنت فيها مسالك من؟ طب إذا كنت أنت تردها لأنها صفعة على وجهك، لأنها جاءتك صفعة قوية بينت حالك وكشفت عوارك وعرفت اسمك، مع الفارق طبعا الشديد. وعليه فإننا نقول فرق كبير جدا بين تحضير العلم وتحضير الإيه؟ الدرس. وكان تحضير درس من العلم، لكن نقول بأن هذا فارق مهم جدا جدا جدا، لأنك مهما حضرت الدرس مهما حضرت الدرس فإنك ستفاجأ بما هو خارج الدرس. زي اللي بيحضر خطبة وطلع على المنبر، هو بيحضر خطبة طلع على المنبر النهاردة هيتكلم في موضوع معين، فوجئ لقى واحد داخل من أهل الأهواء مثلا وعنده شبهات معينة، يبقى إيه؟ لازم يديله نصيبه، لازم يقدمه حق الضيافة. حق الضيافة ده مش ما انتش مجهزه فين؟ في الخطبة، بس انت مجهزه فين؟ في العلم. تقوم تديله ايه؟ ضيافته، لازم يكرم. تمام تمام. جاءك سؤال بعد الدرس، ده مش تحضير درس، ده سؤال خارج الدرس. السؤال هذا يقتضي إسهاب في مسألة معينة لحضور بعض الناس، لدفع شبهة قائمة بين أناس إلى آخره. فكل هذا إنما يعتمد على ماذا يا إخواني؟ على تحضير الإيه؟ العلم. ومن هنا كان جواب عائشة ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإنه خلق الرسول جواب ما أسده وما أفصحه وما أبينه وما أجمعه، وراجع هذا الجواب إلى تحضير العلم. تحضير الإيه؟ كفاكم بهذه إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.